بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، فهذه قراءات من صحيح الإمام الجليل البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، ثم روى بسنده عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي به، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيت؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فساب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري، وهو أحد بني سالم وهو من صراتهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. أقول وبالله التوفيق، يريد البخاري بهذا الباب بيان جواز اتخاذ المساجد في البيوت لمن لا يمكنه أو يتعذر عليه الوصول إلى مسجد الحي. والمراد بالمسجد في البيت المكان المعد للصلاة ولو لم يكن ثمة بناء. وقد استدل البخاري لذلك بأثر البراء بن عازب، وأنه صلى في مسجد في داره جماعة. وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة، وبحديث عتبان بن مالك في هذه القصة الطويلة. وعتبان بن مالك بكسر العين ويجوز ضمها، السالمي الأنصاري من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، من خيار الصحابة وفضلائهم، شهد بدرا كما في هذا الحديث الصحيح، وإن لم يذكره ابن إسحاق في من شهده. وقد ذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يسكنان بالعوالي في بني أمية بن زيد. وفي الصحيح أنه كان يتناوب هو وأخوه عمر بن الخطاب في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينزل يوما وذاك ينزل يوما آخر، وفي اليوم الذي كان ينزل أحدهما فيه يشتغل الآخر بالعمل في الزراعة وغيرها لتحصيل الرزق. وكان يصلي إماما بقومه بني سالم ابن عوف حتى أضر بصره وكف في آخر عمره، فطلب من الرسول أن يصلي له في مكان في بيته ليتخذ منه مصلا، فأجابه النبي كما جاء في هذا الحديث. وقد جمع إلى شرف الصحبة لرسول الله شرف الرواية عنه، فرضي الله عنه وأرضاه. وأما محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي يقال إنه من بني الحارث بن الخزر، وقيل إنه من بني سالم بن عوف، ولعله الأرجح، وكان من صغار الصحابة، عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، وهو ابن 5 سنين، فرضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى قد أنكرت بصري فهذه العبارة تطلق ويراد منها ضعف البصر، وتطلق ويراد بها العمى التام، والظاهر أنه حصل له ضعف في بصره ثم زاد حتى انتهى به إلى العمى، وبذلك نوفق بين الروايات الواردة في هذا الباب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، فهو من الأدب الذي أدب الله به نبيه والمسلمين، حيث قال سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهو من قبيل تعليق الفعل بالمشيئة الإلهية. وكان عدبان قد أرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استبطأه ذهب إليه بنفسه متمنيا أن يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي له في مكان في بيته ليتخذ منه مصلى له لما كف بصر، وتعذر عليه الوصول إلى مسجد قومه الذين كان يأمهم، ولا سيما في أوقات الأمطار التي يسيل على أثرها الوادي. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. هذا يدل على وجوب الاستئذان عند دخول البيت حتى ولو كان المستأذن جاء بدعوة، وأن الإمام الأعظم حكمه كحكم غيره من عامة الناس بالاستئذان عند دخول البيوت. وحبسناه على خزيرة صنعناها له. الخزيرة طعام يصنع من لحم يقطع قطعا صغارا ثم يطبخ بالماء، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وأما الحريرة فتصنع من الدقيق واللبن. ومعنى حبسناه أي منعناه من الخروج حتى يطعم عندنا هو وأصحابه الذين كانوا معه. ومعنى فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، ثاب أي جاء، والمراد بأهل الدار أهل المحلة، والدار تشتمل على بيوت. وفي الحديث الصحيح خير دور الأنصار دار بني النجار، وفي الحديث دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشن بأنه ليس منافقا لأنه قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الحق تبارك وتعالى، أي قالها مخلصا من قلبه. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فالمراد بلا إله إلا الله الشهادتان، يعني ومحمد رسول الله، والمراد الشهادتان وما تستلزمانه من الأعمال الصالحة من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أو المراد بقوله فقد حرمه الله على النار أي حرم عليه الخلود فيها. وليس من شك في أن المؤمن لا يخلد في النار حتى ولو كان عاصيا. وقد روى هذا الحديث أيضا عن غير عتبان بن مالك الحسين بن محمد الأنصاري، وهو من بني سالم بن عوف ومن سراتهم يعني خيارهم وأفاضلهم، وقد صدق محمود بن الربيع راوي الحديث عن عتبان في كل ما قاله في هذا الحديث. وليس لعتبان ولا للحسين في الصحيحين سوى هذا الحديث، وفي الحديث ما كان من الصحابة في تبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذهم من موضع صلاته مصلى له، وجواز صلاة النافلة بجماعة، وفيه الرخصة لمن لا يستطيع الذهاب إلى المسجد بالصلاة في بيته، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع لأصحابه والرفق بهم وجيء وإجابة سؤلهم ودعواتهم. وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام.